استهدف حزب الله بمسيرة انقضاضية تجمعا لقوات الاحتلال بمستوطنة ناطوعة ومستوطنة يسود هملاع بصلية صاروخية. كما شن حزب الله هجوما بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنتي المنارة ويفتاح، وأصابت أهدافها بدقة، واستهدف فجر اليوم وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بصلية صاروخية كبيرة، فيما هاجم قاعدة إلياكيم جنوبي مدينة حيفا بسرب من المسيرات الانقضاضية أصابت أهدافها بدقة. واستهدف حزب الله أيضا قاعدة زفلون للصناعة العسكرية والكريوش شمال حيفا ونهارية، وقصف مدينة صفد المحتلة ومستوطنات شاعل وحتسور ودلتون وإيليد حشاحر بصليات صاروخية كبيرة. شهدت منطقة البقاع بجنوب لبنان تصعيدا عسكريا بعد تعرضها لغارات إسرائيلية كثيفة خلال الساعات 24 الماضية. استهدفت الأحياء السكنية والبنى التحتية سعيا لإجبار الأهالي على ترك منازلهم وأرضهم. وقد شن طيران الاحتلال 6 غارات خلال الساعات 24 الماضية، استهدفت مدينة بعلبك وضواحيها مخلفة دمارا هائلا في المناطق السكنية، فيما تعرض المستشفى الحكومي في بعلبك لأضرار نتيجة القصف. بدورها أكدت الجهات الصحية استمرارها في تقديم الخدمات الطبية واستقبال الجرحى والمرضى رغم الظروف الصعبة. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر جديدة ضد العائلات في غزة. وقالت الوزارة في بيانها: لقد أسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد 33 فلسطينيا وإصابة 156. مشيرة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 43,374 شهيدا وأكثر من 102,261 إصابة، فيما أشار إلى أن عدد من الضحايا لا زال تحت الأنقاض وفي الشوارع، مما يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. أعلنت كتاب الشهيد أبو علي مصطفى أنها قصفت بالاشتراك مع كتاب الأنصار موقع قيادة وسيطرة لقيادة الاحتلال في محور نتساريم برشقة صاروخية. وكانت كتائب القسام استهدفت في وقت سابق موقعا عسكريا تابعا للاحتلال في محور نتساريم بطائرة زواري المسيرة. من جهتها عرضت كتاب شهداء الأقصى مشاهد من دك آليات الاحتلال المتوغلة شمال مخيم النصيرات بقذائف الهواء وصواريخ قصيرة المدى. وأعلنت كتاب شهداء الأقصى أنها أسقطت طائرة إسرائيلية من نوع درون خلال تنفيذ أمام استخبارية شرق غزة. قطع كيان الاحتلال الصهيوني رسميا علاقاته مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وزعم مندوب كيان الاحتلال بالأمم المتحدة سيطرة حركة حماس على منظمة الأونروا متهما المنظمة بدعم الإرهاب. حول إبلاغ كيان الاحتلال الأمم المتحدة رسميا قطع علاقاته مع الأونروا نتوقف التقرير التالي.
حرب لقمة العيش والتشريد هي وجه من وجوه النكبة الفلسطينية الجديدة. كيان الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الأمم المتحدة رسمياً بقطع علاقاته مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وقال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الأونروا جزء من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءاً من الحل. ويزعم كيان الاحتلال أن موظفين في الأونروا أسهموا في عملية طوفان الأقصى، وأن جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية، وهو ما ثبت عدم صحته. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قرار كيان الاحتلال خطير على الشعب الفلسطيني واللاجئين،
وهي جريمة جديدة وكارثة حقيقية أمام شعبنا الفلسطيني وأمام اللاجئين، وهذا إمعانا في سلوك الاحتلال الإسرائيلي العدواني مع اللاجئين الفلسطينيين ومع شعبنا الفلسطيني. لذلك نحن نندد وندين بأشد العبارات اتخاذ الاحتلال الإسرائيلي هذا القرار الذي له ما بعده.
المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني شدد على ضرورة التركيز على التوصل إلى اتفاق لإنهاء العدوان على قطاع غزة بدلا من التركيز على حظر الأونروا، محذرا من خطر تفكيكها على مستقبل الأطفال الفلسطينيين في ظل غياب بديل قابل للتطبيق. ونفت الوكالة صحة ادعاءات كيان الاحتلال، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين. حركة حماس أكدت أن قرار سلطات الاحتلال بخصوص وكالة الأونروا هو استخفاف بالمجتمع الدولي وازدراء للمنظومة الأممية وتأكيد جديد على أن كيان الاحتلال مارق ومتمرد على الشرعية الدولية والقيم الإنسانية، وأضافت أن القرار مخالف لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي. ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الأطراف ذات العلاقة للوقوف بشكل حازم أمام هذا القرار.
وأخيرا، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أن تمادي الكيان الإسرائيلي بعدوانه هي برسم المجتمع الدولي الذي ينبغي أن يمارس أقصى الضغط على الاحتلال لوقف العدوان. وجدد ميقاتي التأكيد على التزام لبنان بالقرار 1701 وتطبيقه بحرفية دون أي إضافات أو تفسيرات، مشيرا إلى أن العدو الإسرائيلي انقلب على كل الحلول المقترح ومضى في جرائم الحرب بحق مختلف المناطق اللبنانية وصولا إلى استهداف المواقع الأثرية. في الختام نذكر بالعناوين. الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد أن الشعب الإيراني لن يخشى الحروب والأعداء يسعون للحرب الاقتصادية. حزب الله يدك قواعد ومستوطنات الاحتلال شمال فلسطين المحتلة بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية. وقصف وحشي للاحتلال على قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية تستهدف مواقعه وتقنص جنوده. نشرتنا انتهت، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15135 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15135 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15135 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15000 135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران تقدم
أدب بلا حدود
أدب بلا حدود،
مداولات في استعراض نتاجات الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. هذا لقاء معكم في برنامجكم الأسبوعي أدب بلا حدود، فأهلا ومرحبا بكم. يبقى الحوار دائرا مستمعين الأفاضل حول المصطلحات الأدبية من قبيل الأدب العالمي والأدب الملتزم والأدب العقائدي والأدب الإسلامي، ويبدو لنا في هذه الحلقة من البرنامج أن نتناول مصطلح الأدب الإنساني. لا يخرج مصطلح الأدب الإنساني أعزائنا المستمعين عن الإشكاليات التي أثيرت حول المصطلحات الأخرى فيما سبق، وبذلك تظل الأزمة قائمة بين المفهوم والمصطلح. فالأدب الإنساني في كلمة هو ذلك الأدب المهتم بقضايا الإنسان، ولكن أي قضايا وأي إنسان؟ وهنا تكمن الإثارة الخطيرة. إن كل فرد في كل مجتمع يجد أن تلك القضايا المتعلقة بمصالحه الشخصية أو الاجتماعية هي قضايا إنسانية. فالفرد الأمريكي مثلاً بات يعتقد الآن بأن العولمة أو الأمركة على وجه الدقة هي قضية إنسانية، بينما يعتبرها فرد المجتمعات الأخرى المتضررة من هذا المشروع الغربي غزواً ثقافياً. كما أن الفرد الأمريكي أيضاً، ولكن الأمريكي الأسود أو الملون، يعتقد بأن قضية التفرقة العنصرية هي قضية إنسانية وينبغي حلها فوراً وعلى كل الأصعدة، أملاً في المساواة بين الإنسان وأخيه الإنسان. وهكذا فإن هناك قضايا أخرى في مجتمعات إنسانية أخرى يعدها أهل تلك المجتمعات قضايا إنسانية وتتسم بخلفية سياسية أو دينية أو مذهبية أو عرقية. فما موقف الأدب الإنساني من كل هذه التيارات أيها الإخوة والأخوات؟ إن الأدب الإنساني في الواقع حقيق به ألا ينساق وراء الآخر، وألا ينظر للقضية من منظار ضيق أو منحاز، وعليه أن يتجاوز الأبعاد العصبية في القضية حتى يستطيع أن يرفرف ويسمو في أجواء عالية نظيفة تمنحه القدر الكافي من الحرية في التعبير بأمانة وموضوعية وإنسانية. وكل إنتاج أدبي تنطبق عليه هذه الموازين سيكون أدبا إنسانيا بالضرورة. وفي الحقيقة مستمعينا الأفاضل، فإن النقد يتحمل المسؤولية الأكبر في هذا الموضوع، وذلك أنه يقوم بدور المرشد والموجه والحكم، وبديهي فإنه ينبغي أن يكون الحكم عادلا، فضلا عن توفر العلم والنزاهة والنبل والشرف حتى تصدر الأحكام على مستوى الموازين الإنسانية السامية. ولهذا فيبدو أنه من الضروري التنظير من جديد للأدب الإنساني، شأنه شأن القضايا الأخرى العالقة في الساحات الفكرية، علنا نستطيع التوصل إلى صيغة نهائية أو شبه نهائية لتعريف ومواصفات الأدب الإنساني. وفي هذا السياق أيها الإخوة والأخوات، لا بد من التحرر من أغلال الدعاية العالمية التي تلمح أو تصرح بأدب بعينه أو بأديب بذاته أو بعمل أدبي بنفسه، وتسعى لفرض هذه الرؤية على عقلية المخاطب العالمي في محاولة للاستقطاب. لقد سار العالم شوطا ليس بالقصير في إعادة التفكير فيما طرح سلفا من نظريات سعية لأن تكون ثابتة. فهناك الآن نظرة جديدة إلى التاريخ، ورؤية جديدة للحضارات، وتصورات طازجة للمستقبل، ومشاريع متنوعة للفكر والثقافة والأدب. ولهذا فإن على هذا التنظير الجديد أن يتجاوز كل مخلفات الماضي ويسجل معالجة مختلفة لفنون الأدب، ويضع مقاييس جديدة ترشد الباحث والناقد والمبدع والمخاطب على حد سواء إلى الشكل الأمثل للأدب الإنساني، وذلك مواكبة لركب الحضارة الحديثة الذي ينتهج الحوار وليس الشجار في حل الخلافات العالقة. مستمعنا الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم من جديد مع هذا الحوار ضمن برنامج أدب بلا حدود. نستضيف في هذا اللقاء الشاعر والأديب الأستاذ فرات الأسدي، فأهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بكم
أستاذ فرات. في حديثنا حول قضية الأدب بعمومياتها، نصل الآن إلى مصطلح أعم وأكبر وأكثر أيضا انتشارا ورواجا، وهو الأدب الإنساني.
نعم.
هنا نحن لا ندري إلى أي حد يمكن أن نطلق هذا المصطلح. عادة ما يطلق هذا المصطلح على الأدب الذي يتعامل مع النفس البشرية، الذي يتعامل مع الإنسان، ثم ينسحب المصطلح ليبقى فقط حكرا على بعض نتاجات الأدب العالمي كما هو معروف.
نعم.
هنا كيف نتعامل مع هذه المفردة، وأين نصنف الأدب الإسلامي من الأدب الإنساني؟
في التعريف هناك اختلاف واسع بيننا وبين غيرنا من الأدباء. نحن كملتزمين، نحن كأدباء ملتزمين، نقول إن الأدب الإنساني هو الأدب الملتزم.
نعم.
إذن
نعم.
الأدب الإنساني هو الأدب الإسلامي.
نعم.
لأن الإنسان المجبول على فطرته التي فطرها الله عليها، الفطرة الحقيقية والصبغة الحقيقية، صبغة الله، فطرة الله.
نعم.
هي فطرة الإنسان الحقيقي الأول الذي لم تلوثه بعد النوازع الشريرة والنوازع التي صبغت مسيرته الإنسانية وجعلته إنسانا غير إنسان إن صح التعبير.
نعم.
يعني إنسانا آخر. هناك يمكن أن نفرق بين الإنسان الإنسان والإنسان لا إنسان. الإنسان هو الإنسان الإلهي، الإنسان الديني، الإنسان المسلم، الإنسان المؤمن، الإنسان المتدين الملتزم بتمام التدين والالتزام. والإنسان لا إنسان هو الإنسان الذي نشهده يصول ويجول ويأكل ويشرب ويشقى ويتنعم ويكسى ويعرى إلى وما إلى ذلك، ويهتم بزخرف هذه الدنيا وزبرجها في مثل عصرنا المادي الذي انفجرت به المنجزات المادية لتطال كل شيء. هو إنسان يهتم بإنسانيته المشدودة إلى الأرض، المتثاقل إلى الأرض كما يصطلح عليه التعبير القرآني.
نعم.
هذا الإنسان له أدبه المنتشر في كل العالم، أي أدب النوازع، سواء كانت خيرة أم شريرة، صادقة أم كاذبة، مغلوطة أم صحيحة. هذا الأدب أدب منتشر في كل مكان، أي أنه أدب الناس لا أدب الإنسانية.
نعم، هنا مهم جدا
أدب الناس
المحتم إليه الآن.
أدب الناس.
نعم.
لا أدب الإنسانية.
نعم.
أدب الناس.
نعم.
في كل مكان.
نعم.
نحن نجد في الشرق وفي الغرب وفي جنوب الأرض وفي شمال الأرض، وإن كان شمالها مقفرا بشكل. نعم. أو بآخر، يعني شمالها القطبي.
نعم.
نجد هناك أدبا إنسانيا يعبر عن الناس موجودين على هذه الأرض.
نعم.
هو أدب لا يعتني بالإنسان على حقيقته.
نعم.
ولا ينتمي إلى الإنسان على حقيقته، ينتمي إلى الإنسان على شكله وتشكله الحاضر الموجود حاليا في الأرض.
ولذلك اضطروا هناك في الشمال كما تفضلتم إلى ضرورة إعطاء فرق بين الإنساني والإنسانوي.
نعم، أحسنتم على.
نعم.
على سبيل الاصطلاح.
نعم.
فرق بين الإنساني والإنسانوي.
نعم.
صحيح جدا. في نظرنا أن الأدب الإنساني كما قلت هو الأدب الملتزم، أي أدب الفطرة الخالصة.
نعم.
الفطرة الصافية.
نعم.
لا ما ذهب إليه الكثيرون خصوصا في عصرنا الحاضر، وهو عصر التنظير والتأطير.
نعم.
إلى أن المعني بذلك هو كل ما يختلج في النفس الإنسانية برغباتها ونزعاتها وكل شهواتها وكل متطلباتها وحاجاتها الضرورية وغير الضرورية، الكماليات وغير الكماليات.
هو الأدب لن يخرج عن ذلك، الأدب والفن لن تخرج أساسا عن هذه.
لم يخرج، صحيح.
نعم.
فلو هيئنا مبدعا إنسانيا خالصا.
نعم.
لو هيئنا مبدعا إنسانيا خالصا غير ملوث أو مؤدلج.
نعم.
أو مؤطر.
نعم.
كما خلقه الله تعالى.
نعم.
وكما اصطبغت به فطرته الصافية الإنسانية التي نزل بها أبو البشر آدم عليه السلام إلى الأرض، لرأيناه ينحو منحى الأدب الديني، أدب الفطرة الإنسانية الخالصة.
نعم.
أدب الدين، ونعني بذلك أدب الإسلام.
نعم.
ونعني بالأدب الإسلام أدب الإيمان.
نعم.
أدب الإنسان المؤمن المسلم. يمكن أن نجد مثالا حقيقيا صحيحا في الأدب الإنساني كما نريده نحن أو كما نشاؤه نحن أو كما هو الواقع في شخص المعصوم عليه السلام.
نعم.
وفي شخص من أخلص لله الطاعة وهذب نفسه من نوازع الشر ونوازع الباطل، لو وجدنا أن هناك أمثلة كبيرة عن هذا المصطلح الذي نصر على أنه يعني المصطلح يعني الأدب الديني دون غيره. طبعا الأدب الإنساني الموجود، الأدب الناس يعني نقصد بذلك كما اصطلح عليه عصرنا وكما اصطلحت عليه الثقافة المعاصرة، أدب كبير متنوع ضارب الجذور، يعتني بكل النوازع كما قلت، يصور حالة شاذة ليقول أنها أدب إنساني، يصور حالة خاطئة ليقول أنه أدب إنساني، يحاول أن يوجد المبررات، بل يحاول أن يفلسف لهذه المبررات حقيقتها وأنها شيء دارج، شيء واقع، يعني يحاول أن يكتسب صفة الواقعية من خلال تبريره لكل النوازع سواء كانت خيرة أم شريرة. فلو كتب أحد رواية أو قصة أو قصيدة في إنسان منحرف أو في امرأة خاطئة، لو كتب ذلك فإنه يحاول أن يسقط ما يدغدغ النفس البشرية من خلال النص ومن خلال العاطفة ومن خلال الانفعال، يجعل السامع والمتلقي والناظر يتفاعل وينفعل ويتجاوب ويستجيب بشكل إرادي أو غير إرادي لما يريد ولما يقصد. وهنا كما يقولون مرمى السهم، وهنا يعني أصل الرمية وهدفها أن نكون دريئة تنفذ منها كل السهام المطلوبة من أجل أن يعني يجعل الوضع لدينا أو لدى كل أهل هذا العالم المعاني الفقير البائس المضطرب الضائع وسط ركام من الخيبة والفشل والوهم والانطلاق إلى المجهول بكل أمراضه وبكل ما أفرزته الحضارة المادية من مشاكل وأزمات وأمراض، أن نبررها، أن نفلسفها، أن نجعل لها مصداقية معينة، أن نجعل الشر خيرا، أن نجعل الكذب صدقا إلى آخره. هذا أدب لا يمكن لنا أن نتعامل معه، لأنه أدب خطير وأدب غير حق وأدب لا يصح أن نطلق عليه صفة الأدب الإنساني. الأدب الإنساني هو أدب الإنسان السوي، أدب الإنسان الذي خلقه الله على فطرته قبل أن يلوث. فإن كان الأدب الذي انطلق من حالته الملوثة أدبا فهو أدب غير إنساني. يمكن أن نقول أن نكون مؤدبين، فلا نقول أدبا حيوانيا، نقول أدبا إنسانيا مزيفا، أدبا إنسانيا منحرفا، أدبا إنسانيا ملوثا.
نعم أستاذ فرات الأسدي، كما تعلمون وأنتم على اطلاع بأن هناك فرقا بين النظريات والمتبنيات، بمعنى صحيح كما تفضلتم الأدب الإنساني ينبغي له أن يكون كذلك، ولكن النقد يطرح متبنيات أخرى. مثلا أنا أعطي النماذج لكي تتضح القضية أكثر وأكثر. يقولون بأن الأدب الإنساني هو الذي يمس فيه المبدع قضية إنسانية، مثلا كرواية البؤساء، وإن كان عمل قديم طبعا، نعم فيكتور هوغو، عمل يمس شغاف النفس الإنسانية نظرا لما قام به من فضائل وتصرفات وسلوكيات إنسانية تجاه تلك البنت الصغيرة التي تصرف فيما بعد فتاة وهو قد تبنها حتى النهاية. أو مثلا فلنفرض رواية الجذور لهيكسلي مثلا، والتي تعالج قضية الزنوج مثلا أو التفرقة العنصرية، يعتبرون هذا أيضا أدبا إنسانيا. أو أيضا مثلا كوخ العم توم، أدب من نفس النوع، يقولون بأن هذا هو الأدب الإنساني. بغض النظر عن أن يكون هذا الأدب ينتمي إلى فكرة معينة أو عقيدة معينة أو إطار معين أو لا، هكذا فقط. وبالتالي فلا يمكن أن نعمم مثلا اصطلاح الأدب الإنساني على أدب بعينه، لا يمكن أن نقول مثلا الأدب الغربي مثلا أدب إنساني،
لا أبدا، لا
بعمومي،
لا.
أو الأدب الإسلامي مثلا، على حسب هذه النظرية، لا يمكن أن نقول كل الأدب الإسلامي
لأنه أدب ملتزم، لأنه أدب ملتزم، كأنهم يقصدون أن يكون
النقد يقول هكذا،
كأنهم يقصدون أن يكون يعني الأدب الإنساني أدبا ناتجا عن البداهة في أبسط صورها. يمكن هكذا. أنا قلت أن يعني أن هذا الأدب الناتج عن البداهة في أبسط صورها وأقل صورها وأصرح صورها هو أدب إنساني حق، لو كان منطلقا من فطرة صافية أو من موقف إنساني صاف غير ملوث. فلو لوث فإنه بلا شك لا يمكن أن يكون أدب بداهة أو نعم. أدب نعم. فطرة أو أدب نعم. أو أدبا بريئا.
أحسنتم. في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر الوافر إلى الشاعر والأديب الأستاذ فرات الأسدي وإلى الإخوة والأخوات المستمعين الذين تابعوا هذا اللقاء من برنامج أدب بلا حدود. حتى اللقاء القادم نحييكم والسلام عليكم.
شكرا.
غيض من فيض.
البهائية الآن دين موجود، الآن البهائية دين غير دين الإسلام. أنت تعرف أن البهائية ذول أصلهم في الأساس شنو؟ شيعة إمامية إثنى عشرية، حالهم حالنا. جاهم واحد طالب علم ظل مظل يسمونه السيد علي بن محمد الشيرازي، سيد بعد، خدعهم بكلمة، قال لهم لكل معصوم باب، وعلي باب رسول الله، والحسن باب علي، والحسين باب الحسن، وأما الحجة فأنا بابه. باب يعني نائب خاص. ذول السذج البسطاء لجهلهم بإمام زمانهم صدقوه أنه هو الباب، لو كانوا يعرفون إمام زمانهم يصدقونه. تعرف إيش معنى الباب؟ الباب يعني النائب الخاص، النائب الذي يعينه الإمام باسمه ليكون واسطة بين الإمام وبين الشيعة في نشر الأحكام الكلية، هذا معنى الباب. البابية يا محفوظ السلامة نفاها الإمام المهدي قبل ما يجي علي ابن محمد الشيرازي بمئات السنين، قبل 9 قرون 10 قرون. احنا نعرف ان زمن الغيبة الصغرى كان الإمام المهدي يتعامل مع الناس عن طريق الأبواب الأربعة، السفراء الأربعة، أبو عامر، الشيخ عثمان بن سعيد الأسد العمري وولده الشيخ محمد أبو جعفر، ثم الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي، ثم الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري. قبل ما يتوفي الشيخ السمري بستة أيام كتب له الإمام الحجة كتاب: يا علي بن محمد السمري، لقد أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، بينك وبين الموت 6 أيام، فلا تعهد بالأمر لأحد بعدك. أمر البابية انتهى، النيابة الخاصة انتهت. من اللي يقول بقية الله في أرضه؟ لا تعهد، فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور ولا مشاهدة، يعني لا مشاهدة نيابية، مهب ينفي الإمام المشاهدة التشرفية، الإمام ما ينفي المشاهدة التشرفية، ممكن تتشرف بلقاء الإمام، لكن المشاهدة النيابية أن تكون نائبا خاص فتلقى الإمام لا. فلا ظهور ولا مشاهدة إلا بعد طول الأمد وقسوة القلوب، وبعدين ينذر الإمام الحجة بالأدعياء، أدعياء النيابة، يقول: وسيأتي شيعتنا من يدعي المشاهدة، يعني المشاهدة النيابية مثل مشاهدتك يا السمري لي. ما حكم الإمام المهدي في من يدعي النيابة الخاصة في زمن الغيبة الكبرى؟ يقول: فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة والسفياني فهو كذاب مفتر ولا قوة إلا بالله. ذول اللي اتبعوا الشيرازي لو كانوا يتذكرون خطاب الإمام هذا كان صدقوه إنه الباب، ما كان صدقوه، لكن جهلهم بإمامهم، وهو استغل جهلهم، تالي قال لهم: أنا المهدي، وإنما قلت لكم إني الباب لأمهد لكم الأمر، لأربيكم وأرفعكم. صدقوا، لأنهم ما يعرفون الإمام المهدي، مع أن علامات الإمام المهدي مذكورة في الروايات. الإمام المهدي من علاماته الواضحة أن جسده لا يظهر له ظل لا في الليل ولا في النهار كجده رسول الله، لأن نور جسده يغلب نور الشمس والقمر. صدقوه، قال: أنا نبي آخر الزمان، ادعى النبوة، وجاب لهم كتاب يعارض به القرآن اسمه البيان، مليء بالأخطاء ومليء بالأساليب الركيكة، ما حد فطن لها. تالي ادعى الألوهية، جاء أمير كبير في إيران وأعدمه، أعدمه هذا، لما أعدمه خرج واحد من تلامذته اسمه الميرزا حسين النوري، أسس دين البهائية. ذوليك البابية انتهوا، قال لهم السيد علي الباب جاء ممهداً لظهوري وأنا نور الله إليكم، وسوالك دين البهائية، شهور غير الشهور وعبادات غير العبادات ومواسم غير المواسم وتعليمات غير التعليمات، بسبب جهلهم بإمام زمانهم. الطريق للأمان من الفتنة في الدين هو معرفة إمام الزمان.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسوراً معموماً قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ تقوية العلاقة مع الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام من خلال النظر بالقضية المهدوية، ونقصد بالنظر هنا التفكر والتمعن والتأمل، بالإضافة إلى التسلح بالثقافة المهدوية الرصينة، نتعرف على تفاصيلها عقيدة وتاريخا ومستقبلا، وكذلك علينا أن نتعرف على الشبهات وردودها، فقد كتب في هذه القضية المباركة ما يزود القارئ والباحث مادة علمية تغنيه خير غناء. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
Thank you.
الخطبة 144 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه، وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش ورثوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا، وتركوا صافيا وشربوا آجنا، كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه، وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه، ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق، أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى، والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله، ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام، ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم فنفروا وولوا، ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 145 في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا، مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى. ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
شهد على نفسه وملأ قدسه، شهد على نفسه وملأ قدسه، والعالم من أنسه سبح حمدا لله.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله.
ذكر المرسلين وتسبيح النبي هو ذكر المرسلين وتسبيح النبي ومنهج العارفين زادهم في طريق الله
الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 أكبر الله أكبر
الله الله ربي اسمه منقوش في قلبي الله الله ربي اسمه منقوش في قلبي هو عوني وحسبي العظيم الأكبر
الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 الله
الله يعطيني من بركاته يغنيني الله الله يعطيني من بركاته يغنيني.
11 تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أهلا بحضراتكم إلى حصاد المساء الإخباري. هذه أبرز عناوينه. الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد أن الشعب الإيراني لن يخشى الحروب والأعداء يسعون للحرب الاقتصادية. حزب الله يدك قواعد ومستوطنات الاحتلال شمال فلسطين المحتلة بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية. حماس تؤكد أنها تتعامل بإيجابية مع أي مقترحات تضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين وإعادة الإعمار. حياكم الله أهلا بحضراتكم للتفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الإيرانيين لا يخافون الحروب والأعداء يعلمون جيدا ذلك، أنهم لن يستطيعوا تركيعنا في هذا الميدان. أضاف بيزشكيان في مراسم تكريم الناشطين في مجال القفزة الإنتاجية أن الأعداء من خلال خلق مشاكل اقتصادية يسعون إلى تركيعنا، لكننا يجب أن نتغلب عليهم في هذا المجال أيضا، موضحا أن حرب اليوم هي الحرب الاقتصادية وليست حرب القنابل والصواريخ، فيما لفت إلى أن إيران توجهت إلى صنع الصواريخ في إطار سياسة الردع ولكي لا يستطيع الأعداء ومنها إسرائيل قصف أي مكان في أي وقت. وصف القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي المعركة التي يخوضها مجاهد حزب الله لبنان بالقتال العاشورائي، مشيدا بصمودهم في مواجهة الكيان الصهيوني ومؤكدا بأن النصر حليفهم. وخلال لقائه مع عوائل الشهداء اليوم شدد اللواء سلامي بأن استشهاد هؤلاء الأبرار قد عزز الوحدة بين إيران ولبنان وأن جهادهم يصنع تاريخا جديدا. وقال اللواء سلامي مخاطبا عائلتي الشهيدين كرباسي وحيدري أنكم أقوياء، قد من الله تعالى عليكم بالثبات والإيمان الراسخ والمعرفة العالية، والشهداء مظهر الكرامة وحجة على المسلمين. بحث وزيرا الخارجية الإيراني عباس عراقشي والمصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي جرى بينهما مساء أمس الأحد تطورات الأوضاع في المنطقة. وأكد الوزيران في هذا الاتصال